السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، مشاهدي الكرام، تعلمون أننا في الحلقة الماضية قد بدأنا الحديث عن تفسير سورة يوسف، وبعد أن تعرفنا على هذه السورة الكريمة ثم علمنا علاقة هذه السورة بالسورة التي قبلها، انتقل بنا الحديث عن أول آيات هذه السورة الكريمة. وكما تعلمون وكما ذكرنا في الحلقة الماضية أن أول آية في هذه السورة الكريمة قد استهلها الله سبحانه وتعالى بثلاثة حروف مقطعة: ألف لام راء. وأكرر، الله استهل أول آيات هذه السورة، وأنا أقصد بهذا أن هذه الحروف المقطعة التي جاءت في بدايات سورة يوسف إنما كانت جزءا من أول آيات هذه السورة، على خلاف بعض السور التي جاءت فيها الحروف المقطعة آية مستقلة. أما سورة يوسف فهذه الحروف المقطعة جاءت جزءا من أول آيات أو أول آية في سورة يوسف. وقد تحدثت مع حضراتكم من ذي قبل عن الحروف المقطعة التي استفتحت بها السور القرآنية، ورأينا أنها 14 حرفا قد جمعها قولنا نص حكيم قاطع له سر. وقلت لكم إن أهل العلم قد اتفقوا قاطبة على أن هذه الحروف المقطعة التي استفتحت بها السور أو بعض سور القرآن الكريم لها معنى، فلا يمكن أن يأتي شيء في القرآن الكريم بلا معنى. وقد اختلف أهل العلم في تحديد هذا المعنى، ورأينا أن هناك من أهل العلم من قالوا إن بعض هذه الحروف إنما هي أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله تعالى طه وياسين، وقد خطأنا هذا القول وقلنا هذا ليس بصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه له خمسة أسماء هي أحمد ومحمد والحاشر والعاقب والماحي، وليس فيها لا طه ولا ياسين، وإنما هي حروف مقطعة وليست من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب البعض الآخر إلى أن كل حرف من هذه الحروف إنما هو اختصار لكلمة، فمثلا في السورة التي نحن بصددها قالوا إن ألف لام راء، قالوا الألف تعني الله، واللام تعني علم الله، والراء تعني رحمة الله سبحانه وتعالى. وكأن الله أراد في بداية هذه السورة الكريمة أن يقول أنا الله العليم الرحيم، علمت ما حدث ليوسف وكنت رحيما به. قلت هذا الكلام قد يطرب الكثيرين من الناس خاصة العوام، وقد يهللون ويكبرون عندما يسمعونه، ومع هذا قلنا هذا كلام لا يصح. فالحرف لا يمكن أن يكون اختزالا لكلمة إلا إذا جاء سياق سابق أو سياق لاحق يشير إلى هذا، أو أن المتحدث قد اتفق معنا على هذا، وكل ذلك لم يحدث، ولذلك هذا الكلام كان رجما بالغيب لا يقوم عليه دليل. وبقي السؤال قائما، يقول السامع: إذا كنت قد ضعفت هذين الرأيين أو ضعف هذين الرأيين أهل العلم، إذن فماذا تعني هذه الحروف المقطعة، وما هو المعنى المراد من هذه الحروف المقطعة؟ سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأهل التحقيق قد اتفقوا على أن هذه الحروف وإن كان لها معنى إلا أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم هذا المعنى. ولذلك عدوا هذه الحروف المقطعة من المتشابه معنى، بمعنى أن اللفظ واضح، ألف ولام وراء كلنا نعرف هذه الألفاظ، فاللفظ واضح، أما المعنى فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا من المتشابه معنى. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو ثاني اثنين، وهو أول الخلفاء الراشدين، وهو من هو، لما سئل عن هذه الحروف المقطعة قال: لكل كتاب سر، وهذا سر الله في كتابه. ولذلك جاء الشعبي بعد ذلك ولما سئل عن هذه الحروف قال: هذه، أي هذه الحروف المقطعة، سر الله فلا تطلبوه، يعني لا تتعبوا أنفسكم في تحصيل وفي إدراك معناها فلن تدركوا ذلك، فهي مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. هنا قد يقول السامع الكريم، وقد يقول كل مسلم، بل وقد يقول أعداء الإسلام، إذا كانت هذه الحروف المقطعة علمها عند الله سبحانه وتعالى، فلماذا جاء بها في القرآن الكريم؟ وما فائدتها في القرآن الكريم إن كنا لا نعرف معناها، والذي يعرف معناها إنما هو الله وحده؟ ألا تكون هذه الحروف هملا لا فائدة من ورائها؟ الرد على هذا ببساطة شديدة، حتى يعلم المسلم وحتى يعلم غير المسلم، أن اللفظ العربي ندرك قدره وقيمته من ناحيتين، إما من ناحية معناه، وإما من ناحية الحكمة التي لأجلها ذكر. فهناك ألفاظ قد لا ندرك معناها، ولكن تكمن قيمتها في أننا ندرك أن من ورائها حكمة. فمثلا، وأنا كنت أخدم في الجيش، كنا إذا قمنا بالحراسة، بالخدمة كما يقولون، يعني بالخدمة نقوم نسهر بالليل والناس نيام وإخواننا نيام لنحرسهم ولنحرس المعسكر الذي نحن فيه، كانوا يلقبوننا كلمة سر. كلمة السر هي التي من خلالها ندرك أن هذا الذي ذكرها لنا، أنا أقف بسلاح، يأتي إنسان أقول: ما هي كلمة السر؟ فإن نطق بهذه الكلمة أدركت أنه ليس دخيلا علينا، أما إن لم يقل هذه الكلمة فعلي أن أستخدم معه الأساليب التي توقفه، ثم أحمله إلى القادة ليحقق معه ومن هو وكيف دخل وكذا وكذا إلى آخره. فجاءوا في مرة وقالوا لنا: إن كلمة السر الليلة هم بم. حينما تسمع هم بم هذه كلمة ليس لها معنى، وأعلم أنكم الآن تضحكون، كلمة ليس لها معنى، هم بم كلمة ليس لها معنى، ولكن من ورائها حكمة. يعني هذه الكلمة حقيقة لا نعرف لها معنى، ولكن من ورائها حكمة، وحكمة غالية. الحكمة كما قل أنها تجعلني أدرك هذا الذي نطق بها، إن كان معنا أو كان علينا، كان معنا أو كان دخيلا علينا. إذن الكلمة ليس لها معنى، ولكن من ورائها حكمة. كذلك الحروف المقطعة، أقول لها معنى، لا أقول ليس لها معنى، لها معنى، واستأثر الله بعلمه. لماذا ساقها في القرآن الكريم؟ ساقها في القرآن الكريم لا أقول لأجل حكمة واحدة، وإنما أقول لأجل حكم ثلاث، تعال فاسمعها حتى تدرك روعة هذه الحروف، وحتى لا تقول: ما الفائدة من هذه الحروف إن كان الله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلمها؟ نعم، استأثر بعلمها حتى نقف على هذه الحكم التي تعلم الدنيا كلها. أما عن الحكمة الأولى، فهذه الحروف تثبت أولا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه مرسل من عند ربه وليس دعيا كاذبا كما قال أهل الكفر كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كيف تثبت هذه الحروف أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله وليس كذابا في دعواه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وبعض جهلة المتصوفة قالوا هو يقرأ ويكتب، هذا كلام خاطئ وهذا جهل مبين، ولذلك القرآن وصفاه بالنبي الأمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ونحن نعلم أن الأمية عيب فينا، يعني لو تقدم مثلا زوج لابنتي وقالوا إنه أمي فهذا عيب فيه، لا يقرأ ولا يكتب. أما النبي عليه وعلى عليه الصلاة والسلام فهو الوحيد على وجه الأرض الذي كان يمتدح بالأمية، وما كانت الأمية عيبا فيه، إذ أنه الأمي الذي علم الدنيا كلها وفاق البلغاء والفصحاء والعلماء. فحينما تأتي وتقول إنسان علم الدنيا كلها وكان أميا، هذا مدح وهذا شيء خطير، وهذه عظمة ما بعدها عظمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. الأمي كما هو معلوم ينطق الحروف والكلمات، ولكنه لا يستطيع أن يفصل الكلمة. قل لي إيش معنى هذا الكلام؟ أكرر، الأمي ينطق الكلمة ولكنه لا يستطيع أن يفصلها وأن يفصل حروفها، بتعبيركم يعني لا يستطيع أن يشتهجاها. فمثلا يجلس أمي لا يقرأ ولا يكتب، يقول كنت مبارح في البيت وحصل عندي كذا وكذا وكذا، إذن هو ينطق الكلمات. فإذا أخذت من فيه أي كلمة وقلت لهذا الأمي فصلها، اشتهجاها، انت قلت في وسط كلامك كنت مبارح في البيت، طيب اشتهجالي مبارح، الأم يستطيع؟ بالاتفاق وأنتم تعلمون لا، هو ينطق كلمة مبارح ولكنه لا يستطيع أن يفصلها، ما يقدرش يشتهجاها. لكي يفعل هذا، لكي يفصل الكلمة علشان يشتهجاها كما تقولون، ينبغي له من معلم يعلمه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يفصل الحروف فيقول ألف لام ميم، ألف لام را، كاف ها يا عين صاد، ينطق كل حرف على حدته مفصلا. والله الذي لا إله إلا هو، لو جئت إلى إنسان يمسك بالمصحف لأول مرة وقلت له اقرأ هذه السورة التي نحن بصددها، إذا قرأ يقول لك ألر ألر، لكي ينطقها ألف لام را لابد من معلم يعلمه هذا، ولا بد من مفصل يفصل له هذا. والمعلم للنبي صلى الله عليه وسلم من كان يعلمه؟ لا يستطيع أحد لا في مكة ولا في غير مكة ولا في العالم كله أن يقول أنا علمت محمدا. فمن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن يفصل الحروف وأن ينطقها هكذا، ألف لام ميم حاميم، ألف لام را، ألف لام ميم صاد، ينطق الحروف مفصلة هكذا. إن الذي علمه إنما هو الله رب العالمين، هذه دلالة على أنه نبي حق، وأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بتعليمه، ولذلك هو القائل له وإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاتبع قرآنه. فجاءت هذه الحروف لتنطق بهذه الصورة ولينطقها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة حتى يدرك الناس أنه نبي حق قد علمه ربه الذي أنزل عليه هذا القرآن. أما الحكمة الثانية فتعود إلى القرآن نفسه، وهي إثبات إعجاز القرآن الكريم. أكرر، إثبات إعجاز القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الحروف المقطعة في بداية السور حتى يخبر الناس جميعا وعلى وجه الخصوص، حتى يخبر المشركين من أهل مكة الذين كانوا يتقنون اللغة وكانت حرفتهم اللغة. الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول لهم بهذه الحروف المقطعة: إن القرآن الكريم قد نزل بلغتكم ونزل مركبا من حروفكم، ومع هذا أتحداكم أن تأتوا بسورة من مثله، أتحداكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن الكريم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك قلت لكم وأقول هذا على سبيل التذكرة السريعة من ذي قبل، الذين حاولوا هذا صاروا أضحوكة للناس. فمسيلمة الكذاب الذي ادعى أن عنده مثل القرآن الكريم وأن الوحي ينزل عليه مثل القرآن الكريم، لما سمع بعضا من سور القرآن الكريم وأراد أن يقول عندي مثل هذا وأسمع الناس ما عنده، فأسمعهم لما سمع سورة النازعات قال: نزل علي مثلها، أسمعنا. فقال عليه لعنة الله، فقال: نزل علي مثلها، أسمعنا يا مسيلمة قرآنك المعجز، أسمعنا أسمعنا. فيقول مسيلمة: والبازرات بازرة، فالزارعات زرعة، فالحاصدات حاصدة، فالطاحنات طحنة، فالخابزات خبزة، فالآكلات أكلة. أنا أعلم أنكم تضحكون، كلام تافه، أعلم أنكم تضحكون، كلام تافه لا يمكن أن يرقى إلى ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فالحكمة الثانية أن القرآن الكريم ذكر هذه الحروف ليشير إلى أنه مركب منها، فيا عرب يا عرب اجتمعوا وأتوا بمثل هذا القرآن الكريم. نخرج إلى فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. اهدنا الصراط. السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدي الكرام، كنت أتحدث مع حضراتكم قبل الفاصل عن الحكمة أو الحكم التي لأجلها جاءت هذه الحروف المقطعة، وكنا نتحدث عن الحكمة الثانية من إراد هذه الحروف المقطعة، وأن الله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلمها. وقلت لكم هذه الحكمة تكمن في أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن القرآن الكريم مؤلف من هذه الحروف التي يتكلم بها العرب ويعرفونها جيدا، والتي حرفتهم هذه الحروف وحرفتهم الكلام بالعربية، ومع هذا الله سبحانه وتعالى تحداهم بهذا القرآن الكريم أن يأتوا بسورة من مثله، بل تحدى الإنس جميعا والجن على حد سواء، كما قلت: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول: ما جاء محمد بهذا القرآن من قبل نفسه وما تلقاه من أحد من الناس، وإنما تلقاه من الله رب العالمين. ولذلك قلت لكم الذين أرادوا أن يقولوا للناس يعني نحن نستطيع أن نأتي بمثل هذا أو عندنا مثل هذا، صاروا أضحوكة للناس كما سمعنا قبل الفاصل. فكانت هذه دلالة قوية وواضحة على أن القرآن الكريم من عند الله، ولذلك شهد له المشرك حينما سمعه: ما تمالك نفسه ومع شركه قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليس من كلام البشر. هذه حقيقة وقد أفضت الحديث عنها في علوم القرآن الكريم، أما أردت أن أكرر الكلام مرة أخرى وإنما ذكرت ببعض ما قلت. تأتي بعد ذلك الحكمة الثالثة من إرادة هذه الحروف، وأن الله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلمها. هذه الحكمة كما قال أهل العلم قطع الغرور العلمي، وأكرر هذه العبارة مرة أخرى وأرجو من المشاهد الكريم أن يرعاني سمعه، قطع الغرور العلمي. هناك من الناس من يترقى في العلوم وخاصة في العلوم الشرعية ويعني يحصل منها الكثير ويبلغ مبلغا قد لا يبلغه أحد أقرانه في عصره، فيعتقد بذلك. قبل أن أكمل أخذ هذا الاتصال ثم أكمل حديثي إن شاء الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأول إزيك يا دكتور منور؟
يعني أرجو أن ترفع صوتك بعض الشيء الأخ المتحدث.
أنا مع حضرتك سيد شريف.
أهلا وسهلا حبيبي، تفضل.
إزيك يا دكتور؟
الله يعزك حبيبي، جزاك الله خيرا.
منور والله.
الله يبارك فيك يا حبيبي.
الله يبارك لنا فيك.
الله يعزك يا حبيب قلبي.
الله يخليك. احنا كنا بنسأل بس يا دكتور، انت ليه بقى ما بدأتش معنا من سورة البقرة من اول القرآن على طول؟
نعم،
دي اول حاجة.
نعم.
تاني حاجة،
تفضل.
كنا بنسأل حضرتك ليه بقى يوم الاربع بس، احنا كنا عايزين نشوفك كذا يوم في الاسبوع، احنا بنستنى اللقاء من الاسبوع للاسبوع.
الله يعزك، عزك الله، ربنا بارك فيك، ربنا بارك فيك، جزاك الله خيرا على هذه المداخلة الطيبة، وان شاء الله اجيبك، اجيبك ان شاء الله تعالى. يعني أنا لم أبدأ بسورة البقرة لأن أنا قلت إني سورة يوسف، وأنا قلت هذا قبل أن أتحدث عنها، فيها كثير من الأمور التي نحتاج إليها وبإلحاح خاصة في هذه الأيام. ثم سورة يوسف إن شاء الله ستستقطع منا تقريبا سنتين أو ثلاث، ولو بشر المشاهدين بهذا. أما سورة البقرة فإذا أردنا أن نفسرها فإن شاء الله تعالى يعني سنمكث 10 سنين، وهذا شيء يطول. أما مسألة إن شاء الله أن يتكرر اللقاء فإن شاء الله بإذن الله نحن بصدد هذا، وسيتكرر اللقاء إن شاء الله بإذن الله، ويعني أليتكم تتحملون هذا اللقاء. أعود إن شاء الله تعالى إلى كلامي مرة أخرى فأقول هناك من يحصل كثيرا من العلوم ويجعله هذا يغتر، وأكرر يغتر، فيدرك أنه لا أحد أعلم منه وأنه قد حصل العلم كله، وهذه كارثة. بل إنني سمعت في مرة من المرات منذ زمن طويل خرج أحدهم وكان بارعا في اللغة العربية وخلعوا عليه ألقابا ولا أريد أن أذكره بالاسم، فقد رحل إلى ربه وهو يحاسبه على ما أفضى، وقال فأخذه غروره وقال أنا أستطيع أن أؤلف كتابا يضاهي القرآن الكريم، يساويه يضاهي القرآن الكريم، يماثله ويشابهه ويساويه. هذا الكلام في وقتها كنت صغيرا، ولكن لما كبرت وقرأت ودرست ودرست قلت يعني يا ليتني ناظرت هذا الرجل وكنت بسني هذا حتى أناظره، هذا الذي سولت له نفسه ودفعه غروره إلى أن يقول أنا آتي بكتاب يضاهي القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يسوق هذه الحروف حتى يقول لك حرف قاف نون صاد، هذه فاتح سور، يعني إن كنت أنت فقل لنا معنى هذا الحرف. ولذلك قلت يا ليتني نظرت هذا الرجل، لأنني كنت سأقول له أنت الذي غرتك نفسك وقلت أنا وصلت وأنا ضاي القرآن الكريم، طيب القرآن فيه حرف نون، قل لي ما معنى هذا الحرف. والله لن يعرف ولم يعرف لم ولن ولم ولن يعرف أحد، لأن الله قد استأثر بعلمها. فتقف أمام حرف واحد وأنت عاجز، لا تستطيع أن تعرف معنى هذا الحرف. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنها رسالة مرسلة إليك من الله سبحانه وتعالى، يقول لك أنت لا تعلم إلا ما شئت لك أن تعلم، فإذا كانت مشيئتي ألا تعلم فلن تعلم حتى ولو كان حرفا واحدا، حتى ولو كان حرفا واحدا. إذن نحن نحصل هذه العلوم لأن الله شاء لنا أن نحصل هذه العلوم، ولكن إذا شاء الله ألا نعلم معنى حرف واحد فلن نعلمه والله، وسنقف أمامه عاجزين. ولذلك أنا أقف أمام هذه الحروف المقطعة وحينما أقرأها أقول سبحان من كان له تمام العلم وكمال العلم، وأتذكر قول الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأتذكر قول الله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك أسوتنا في ملائكة الله لا في أهل الغرور الذي يجلس أحدهم يقول لك أعلم كل شيء، بل جلس أحدهم في مرة وقال من له سؤال فعندي إجابة عن كل سؤال، يا سبحان الله العظيم. بل تأتي إلى بعض العوام، العوام من الناس الذين لا حظ لهم من علم أصلا، فإذا أردت أن تعلمه يقول لك أنا مش محتاج حد يعلمني أنا عارف كل حاجة. كل حاجة يا أخي دع لنا حاجة، كل حاجة، سبحان الله العظيم. هذا هو الغرور بعينه، وهذا هو الظلف، وذاك هو الكبر. انظر إلى ملائكة الله عباد الله المقربون، انظر إلى ملائكة الله وهم يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الملائكة، الملائكة. أما الآن فكما قلت هناك عوام سقط من الناس يدعون أنهم يعلمون كل شيء، كل شيء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فتمام العلم وكمال العلم لله وحده. ولذلك أعجبتني كلمة قالها أبو العتاهية يقول العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهالته يتقمم، ما للعلوم وللتراب وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلمه. تعرف معنى هذا الكلام؟ أبو العتاهية يقول العلم للرحمن جل جلاله، أي تمام العلم وكمال العلم لله وحده. طيب وما سوى الله؟ وسواه في جهالته يتقمم، يغرق في الجهل، ما للعلوم وللتراب. يعني من يقول أنا الذي خلقت من التراب وعندي قصور في العقل وفي الفهم وكل شيء، أنا بشر محدود، من يستطيع أن يقول أنني أحصل كل العلوم؟ يقول الإنسان طب إذا لماذا أتعلم؟ يقول أبو العتاهية وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلمه. أتعرف معنى هذا الكلام؟ يعني أنا أتعلم لأثبت لنفسي جهلها، يعني أنا اليوم أحصل معلومة أنا ما كنت أعلمها بالأمس، إذن أنا بالأمس كنت جاهلا، وسوف أحصل غدا معلومة لا أعلمها اليوم، إذن أنا اليوم جاهل، جاهل. إذن أنا أتعلم لا لأتعالى على الله وعلى خلق الله، وإنما أتعلم لأثبت لنفسي أنني جاهل، فلا يأخذني غرور ولا يأخذني ظلف. ولذلك أعود فأذكركم، ونحن نحتاج إلى أن نكرر هذا اليوم، بسيدنا موسى وسيدنا الخضر على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. نبي الله موسى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في صحيح البخاري وقف وتحدث في بني إسرائيل وأبلغ وأجمل، فسألوه يا موسى، واسمع السؤال، أفي الأرض من هو أعلم منك؟ بعض الناس يقال يقول لك فلان ده لا أعلم منه، ونسي الله ونسي ملائكة الله. فكان السؤال دقيقا، أفي الأرض يعني منا من البشر من هو أعلم منك؟ طيب يا أخي أنا سأفكر نيابة عن نبي الله موسى، هذا كليم الله وكلم الله موسى تكليم، هذا الذي قال الله فيه واصطنعتك لنفسي، هذا الذي قال الله فيه ولتصنع على عيني، هذا الذي قال الله فيه وألقيت عليك محبة مني، هذا الذي طلب من الله سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، وأجابه الله إلى ذلك، قد أوتيت سؤلك يا موسى، بالله عليك أفي الأرض من هو أعلم منه؟ لا أقول هذا الذي أخذ الدكتوراه، ولا هذا الذي أخذ الماجستير، ولا هذا لا لا لا، ولا هذا الذي سافر إلى لندن أو إلى أمريكا أو إلى بريطانيا ليأتي منها بشهادة، أخذ شهادات من الله رب العالمين. أفي الأرض من يكون أعلم منه؟ نبي الله موسى قال لا. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، يعني ما قال الله أعلم، فأخبره الله أن هناك من عنده علم ليس عند نبي الله موسى. اسمع سبحان الله، وهنا نبي الله موسى يتراجع ويعيد إلى النفس تواضعها، ولذلك يقول يا رب دلني عليه لأتعلم منه. قد يأتي بعض أهل العلم يستحي أن يجلس إلى آخر حتى لا يقول الناس هو يتعلم منه، نعم كلنا يتعلم من كلنا ولا غضاضة في هذا، عمر تعلم من غيري وأبو بكر تعلم من غيري وعلم غيره وهكذا، كمال العلم وتمام العلم لله وحده. ولذلك يذهب نبي الله موسى يسافر السفر الطويل لكي يتعلم، ولما يقف أمام الخضر كما يصفه النبي صلى الله عليه وسلم، كان الخضر ينام على صخرة وعليه طنفصة قد سج نفسه بها، غطى نفسه به، ويقف أمامه نبي الله موسى ويقرئ السلام، الخضر يستغرب أن السلام بأرضك هذه، ما فيش حد هنا بيقول السلام عليكم، فعرفه أأنت موسى؟ نعم. ماذا تريد؟ اسمع القرآن يصور، يقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يقول له يعني لو أردنا أن نستخدم لغتنا لما تنفعش. لو أنني الآن جاءني أحدهم وقال لي أريد أن أتعلم منك، فقلت له أنت لا تصلح، لسبني وقد يعتدي علي ويشهر بي وكذا. انظر الأدب لما يقول له الخضر إنك لن تستطيع معي صبر. نبي الله موسى نعم تواضع في العلم، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر، زاده شيئا ولا أعصي لك أمر. لما يركب نبي الله موسى والخضر في السفينة التي خلقها الخضر، تأتي رواية النساء فيأتي طائر وهو الصرد يشبه العصفور، صغير الحجم كبير الرقبة، يقف على حافة السفينة ثم يأخذ من الماء شربة من منقاره. يقول الخضر لنبي الله موسى أرأيت ماذا يريد أن يقول لنا؟ وأنا قلت من ذي قبل هناك الكلام بلسان المقال كما أتكلم أنا الآن، وهناك الكلام بلسان الحال، وضربت مثالا لما أجلس فأفعل هكذا، يقول أحدهم طيب الدكتور حران شغلون مروحة، أنا ما طلبت هذا وما قلت هذا، ولكن طلبت هذا بلسان حالي لما فعلت هكذا بلسان حالي. فأراد الخضر أن يقول نبي الله موسى هذا الطائر جاء يعني يرسل إلينا رسالة بلسان حاله، أرأيت ماذا يريد أن يقول لنا؟ قال نبي الله موسى الله أعلم، قال يريد أن يقول لي ولك ما أخذتما من علم الله إلا كما أخذت أنا من هذا البحر شربة لمنقاره. يا أخي إذا كان نبي الله موسى والخضر ما أخذ من علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، فماذا أخذت أنا وماذا أخذت أنت؟ ومن الذي يغتر بعلمه بعد ذلك ويقول أنا في العلم وعندي كذا في العلم وأنا أضاهي القرآن وأفعل 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 وأفعل؟ هذه الحروف المقطعة جاءت في القرآن الكريم لتكون جرز يدق في أذني وأذنك، لا تغتر بعلمك فأنت لا تستطيع أن تعلم مني حرفا، لأن الله ما أراد لك أن تعلم. فإذا علمت فقل الحمد لله الذي علمني، وكن متواضعا وتذكر وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. إياك أن تغتر، هذا ما أراد الله أن يقوله، أن يقول لنا يا مسلمين لا تعلمون من القرآن ولا من أي شيء إلا ما أردت لكم أن تعلموا، فإذا أردت ألا تعلموا فلن تعلموا ولو كان حرفا واحدا، وإلا قولوا لي ماذا تعني صاد في أول سورة صاد؟ حرف واحد، حرف واحد. أأدركت أيها المشاهد الكريم ما هي الحكم من وراء هذه الحروف المقطعة؟ أرأيت هذه الروعة وهذا الجمال؟ نعم، استأثر الله بعلمها ليكون من وراء ذلك حكم تعلمنا، ليكون من وراء ذلك حكم تفيد الناس جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو القول الحق إن شاء الله في هذه الحروف المقطعة، ومنها هذه الحروف الثلاث في بداية سورة يوسف: ألف لام راء. جاء بعدها: تلك آيات الكتاب المبين. أذكرك من الحكم التي قلناها أن الله أراد أن يقول إن القرآن الكريم مركب من هذه الحروف، مركب من هذه الحروف، ولذلك قال هنا ألف لام راء: تلك آيات الكتاب المبين، أي آيات هذا الكتاب المبين مركبة من هذه الحروف، مركبة من هذه الحروف. فالقرآن الكريم لم يخرج عنها وعن لغة العرب. هذا المعنى العام. تعال نقف مع الألفاظ. تلك كما يعلم الذين يدرسون اللغة، وأنا أريد والله للمسلمين جميعا أن يهتموا بلغة القرآن، أن يهتموا بلغة القرآن، وقلت ذلك وقررته مرارا وتكرارا. السنة التي عوجت الآن سوري وأوكي وهذا الذي نسمعه ونايت كلاب وما إلى هذا، وهجرنا لغة القرآن الكريم وضيعناها. أنا لنا أن نعود إلى لغة القرآن الكريم، والله لغة جميلة وثرية، وسنرى هذا وسنرى روعتها وجمالها لغة القرآن الكريم. أقول تلك عند أهل اللغة اسم إشارة، اسم إشارة، ولكن تعالى أسماء الإشارة فيها ما هو للقريب وفيها ما هو للبعيد وفيها ما هو للأبعد. فمثلا القلم الذي في يدي الآن هو قريب مني، الإشارة القريب أقول هذا القلم، فإذا أبعدته هكذا فإنني أستخدم اسم الإشارة الذي يفيد للبعد. فبعد أن قلت هذا حينما كان قريبا جدا مني لما بعد شيئا ما قلت ذاك القلم، إذن لما كان ها هنا قريبا قلت هذا، ولما بعد الآن قلت ذاك القلم. فإذا ما اشتد بعدا هكذا أقول ذلك القلم. إذن أسماء الإشارة تحدد القرب والبعد، فإذا دنا الشيء هكذا قلت هذا، بعد هكذا ذاك، بعد أكثر ذلك. فذلك كما يقول أهل العلم إشارة إلى أقصى بعد، إلى أقصى بعد. طيب نفس الكلام في هذه وتلك، التي تقال للمؤنث. هذه وتلك، هذه أقول يعني هذه الزجاجة، فإذا ما كانت هناك أخرى بعيدة أقول تلك الزجاجة. هنا الله سبحانه وتعالى يقول تلك آيات الكتاب المبين، تلك إشارة إلى آيات القرآن الكريم، آيات الكتاب المبين. طيب آيات القرآن الكريم بعيدة عنا أم هي الآن بين أيدينا؟ الإجابة آيات القرآن الكريم بين أيدينا، في صدورنا وفي المصاحف وتدنو منا وهكذا، فآيات القرآن الكريم ليست عنا ببعيدة. ومع هذا الله سبحانه وتعالى استخدم اسم الإشارة الذي يفيد أقصى بعد، تلك آيات الكتاب المبين. فلماذا استخدم هذا التعبير ولم يقل ألف لام را هذه آيات الكتاب المبين، هذه التي هي قريبة منكم وبين أيديكم وتطلعونها وتقرؤونها أناء الليل وأطراف النهار وأطراف النهار؟ لماذا قال تلك التي هي للبعيد؟ قال أهل العلم البعد نوعان، هناك بعد مكان وهناك بعد مكانة. أكرر، هناك بعد مكان وهناك بعد مكانة. فمثلا إذا كما قلت وضعت هذا القلم بعيدا هكذا، هذا يسمى ببعد المكان، ببعد المكان. أما إذا كنت في وظيفة، أنا فراش وعندي وزير، ما بيني وبين هذا الوزير ليس بعد مكان وإنما بعد مكانة، أنا في وظيفة ضئيلة وهو في وظيفة عالية، هذا هو بعد المكانة. ولذلك تقول أين أنا من فلان؟ ليس بينك وبينه مفاوز ولا بلدان ولا كذا ولا كذا، ولكن أين أنا من مكانته؟ مكانتي تحت ومكانته عالية بعيدة. فهناك بعد مكان وبعد مكانة. القرآن بالنسبة للمكان هو بين أيدينا فعلا، ولكن مكانة القرآن أين؟ مكانة القرآن عالية في عنان السماء. ولذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى استخدم اسم الإشارة تلك ليشير إلى بعد مكانة القرآن الكريم وعلو القرآن الكريم ورفعة القرآن الكريم. تلك آيات الكتاب، هذه الآيات التي لها مكانة عالية، مكانة عالية وقدر عال عند الله وعند أهل الحق الذين يعرفون للقرآن قدره. أما الآيات فهي جمع آية، والآية كل عدد من الكلمات له مطلع وله نهاية. الآية التي يعنى بها ما في القرآن الكريم كل عدد من الكلمات له بداية وله نهاية، له مطلع وله نهاية. كل آية في القرآن الكريم هكذا، عدد من الكلمات لها بداية ولها نهاية، هذه تسمى آية. لماذا سميت آية؟ لماذا سميت هذا الاسم؟ أنا أقول لكم إن الأسماء لا تعلل. ما معنى لا تعلل؟ يعني لو سألت إنسان وقلت له ما اسمك، فقال سعيد، علي، تقول له ليه كده؟ إيه ليه؟ فالأسماء لا تعلل، يعني ما يتقلش فيها ليه. ليه؟ هي علم على شخص، هي علم على شخص. تسأل امرأة ما اسمك، تقول هدى، هدير. طيب تقول لها ليه؟ ليه؟ ما فيها ليه، هي هكذا. فالأسماء لا تعلم. فإذا ما كان المسمي هو الله، فالله لا يسمي إلا لعلة وحكمة، إلا لعلة وحكمة. فالعدد من الكلمات هذه سماها الله آية، فلماذا سماها بهذا الاسم؟ ولذلك سترى أن أهل العلم قالوا لماذا سمي نبي الله يحيى بيحيى؟ يمكن ما قالوا هذا في حق إدريس ولا في حق نوح، وإنما قالوه في حق يحيى. لماذا؟ لأن الذي سماه هو الله، هو الله. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فإذا كان المسمي هو الله بدأنا نبحث عن الحل العلة والحكمة، لأنه لا يأتي شيء من الله إلا لعلة ولحكمة. فيا ترى ما العلة في تسمية هذه الكلمات بآية، ولماذا سماها الله بهذا الاسم؟ هذا ما سوف نستكمله مع حضراتكم في لقاء يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا وإياكم، وأن يفقهنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم علم القرآن، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله.